بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 85.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله. قد توقفنا عند النوع السابع والعشرون، معرفة آداب المحدث. يقول المؤلف عليه رحمة الله، ما فينا وقفنا كيف؟ النوع 27، 226. اي نعم. يقول المؤلف عليه رحمة الله، وقد مضى طرف منها اقتضته الأنواع التي قبله مما يتعلق بإملاء الحديث أو إسماع صفة إسماعيل وما شابه ذلك. يبقى بعض الآداب الأخرى التي سيتكلم عنها هنا المؤلف عليه رحمة الله، فيقول: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وينافر مساوي الأخلاق ومشاين الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة ورعونتها. لا شك أن علم الحديث من أشرف العلوم، فهو العلم الذي يخدم به حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الذي لا تخفى مكانته عند أحد من المسلمين، والذي هو كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، والذي هو وحي من الله عز وجل: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهو حجة الله على العالمين مع القرآن الكريم، فخدمة مثل هذا العلم لا تخفى على أحد، وشرف هذه الخدمة ومكانته من مكانة السنة النبوية، لأنه خادم لها كما قلنا. فلا شك في مكانة هذا العلم في العلوم الإسلامية، وخاصة إذا لم يقتصر علم طالبه على مجرد ما فيه من الآلات، يعني من النظر في مجرد هذه القوانين التي نقرأها اليوم، الضوابط والقوانين والضوابط التي من خلالها نعرف مقبول السنة من سقيمها، يعني إذا ما ابتدأ ينظر في متون السنة، يقرأ متون السنة الصحيحة الثابتة متفقها متدبرا، محاولا أن يستنبط من هذه السنن ومن هذه الأحاديث ما فيها من الأحكام والآداب، أو مطبقا لهذه القواعد بتمييز صحيح السنة من سقيمها، وذب الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتخليص الصحيح من الضعيف، وتمييزه للناس، وتمييزه لأهل الفقه والاستنباط ليستنبطوا منه. لا شك أنه إذا وصل الإنسان إلى مثل هذه المرحلة أو للتفقه في متونه والاتعاظ بما فيها من النور والهدي، أن هذا هو أشرف علوم علم الحديث. ولو اقتصر على ما فيها من الضوابط نظريا تعلما وتعليما فهو أيضا علم شريف، وعندها يكون كما يعبر عنه علم آلة فقط. لكن إذا وصل إلى درجة تمييز الصحيح من السقيم أو إلى التفقه في متونه فهذا قد ارتقى من كونه علم آلة إلى أنه أصبح علم غاية كما يقال. فالمقصود أنه علم شريف ولا شك، ومثل هذا العلم الشريف كما يقول هنا المؤلف لشرفه فإنه لا يناسبه إلا الصفات الكاملة، الصفات الكاملة في المحدث وفي طالب الحديث، لأنه الطيور على أشباهها تقع، من كان من أهل الشيم الصالحة سيوفق إلى العلوم الصالحة والعلوم العلية والرفيعة، ومن كان صاحب همة ضعيفة أو خفيفة أو ليس من أصحاب الأخلاق العالية لن يوفق في مثل هذا العلم. فكل أمر أو كل شخص أو كل علم أو كل قرين بالمقارن يقتدي. إذا أردت أن تكون أي صاحب تعرف هل أنت أهل لمثل هذه العلوم فانظر إلى صفاتك، هل أنت صاحب شيم طيبة وأخلاق كريمة، فأبشر إن شاء الله بأنك ستكون من أهل تحمل هذا العلم حينها. ثم يقول وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. نعم، علم الحديث كما قلنا علم يتعلق بالوحي وليس من علوم الدنيا بمعنى من العلوم التي يكتسب بها ويصلح بها ظاهر الحياة الدنيا، يعني ليس مثلا علم هندسة ولا علم كيمياء ولا علم بناء ولا علم تصنيع ولا علم ما شابه ذلك مما هو من علوم الدنيا، والتي فيها أجر ولا شك إذا ابتغي فيها وجه الله، لكنها في الأصل أقيمت لتحقيق المنافع الدنيوية. أما علم الحديث فهو أقيم لتحقيق منافع دينية، ولا شك أن المنافع الدينية تحقق المنافع الدنيوية أيضا، لكن الأساس فيها أنها علم ديني لتحقيق المنفعة الدينية والتقرب إلى الله عز وجل به ومعرفة دين الله لإقامة شرع الله. فهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، وهذا شرف عظيم له ولا شك، لأن كل علوم الآخرة تحقق خير الدنيا والآخرة، والآخرة خير من الدنيا وأجل وأعظم وأبقى، لذلك علوم الآخرة مقدمة على علوم الدنيا. ولذلك أيضا لزم أن يصحح نيته من أراد أن يتعلم هذا العلم لأنه من علوم الآخرة، فمن طلب علم الآخرة بنية دنيوية خسر الدنيا والآخرة، لأن هذا العلم أقيم للدنيا وإنما أقيم للآخرة. فكونك تعكس الغاية والمقصد من هذا العلم فأنت لم تحقق الغاية من هذا العلم ولم تطلب الدنيا من الوجه الذي تطلب منه، لا أنت عملت على طلب الدنيا عندها ولا عملت على طلب الآخرة. ولذلك كان إثم من طلب مثل هذه العلوم الأخروية بنية دنيوية إثما عظيما جدا فكان احد ثلاثة ممن تسعر بهم النار، او من اول من تسعر بهم النار: رجل تعلم علما ليقال انه عالم فيقال له وقد قيل فيقذف في النار، او فيسحب في وجهه او على وجهه الى النار. فلا شك ان هذا ان هذه العلوم هي اولى ما يلزم العالم وطالب العلم ان يحقق اخلاص النية فيها كما ذكرنا سابقا. ولذلك يقول: يطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة ورعونتها. من أعظم ما يخشى على من يقوم أو يتصدر للتدريس هو حب الرياسة، لأن التصدر رياسة، التصدر بذاته رياسة، فكونه يترأس ثم يعالج قلبه على أن لا يحب الرياسة هذا أمر صعب، لا يوفق إليه إلا من وفقه الله عز وجل. فعليه أن يتذكر دائما هذا الأمر، ويحرص دائما أن يعالج قلبه في هذه المسألة. وإخلاص النية مع هذه الحالة من الأمور التي تحتاج إلى توجه إلى الله عز وجل دائما، وأن يطلب سبحانه وتعالى بكل صدق وإخلاص أن يحقق تلك النية على الوجه الكامل، وإن كان تحقيقها على الوجه الكامل لا يكاد يحصل، لكن يسروا أو يسروا، سددوا وقاربوا. نعم، سددوا وقاربوا. فهذا هو الذي يطلب من المحدث. أنبه هنا إلى حديث يورد دائما في مثل هذا الباب، لكنه وصححه بعض أهل العلم، لكن الصواب فيه أنه معل، وهو حديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من أعراض الدنيا لم يرح رائحة الجنة، أو لم يجد عرف الجنة. دائما يذكر في مثل هذا الباب في كتب أهل العلم. هذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم، والصواب أن فيه علة، وأنه مما استنكر على أحد رواته، والظاهر أنه لا يصح، الظاهر أنه لا يصح. وأيضا في الباب حديث أخرى لا تصح. الحديث الأول الذي ذكرناه هو الثلاثة الذين تسعر بهم النار في صحيح مسلم، وهو صحيح. نعم، طبعا هو صحيح، هذه ليست من باب التصحيح على تصحيح مسلم، ولكن من باب التأكيد أنه يعني أقل شيء مما لم ينتقد على مسلم. نعم. ثم يقول المؤلف هنا عليه رحمة الله: وقد اختلف في السن الذي إذا بلغه استحب له التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته، والذي نقوله إنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان. وروينا عن القاضي الفاضل أبي محمد بن خلاد رحمه الله أنه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث هو أن يستوفي الخمسين، لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد. قال سحيم بن وثيل أو سحيم بن وثيل: أخو خمسين مجتمع أشدي، ونجذني مداورة الشؤون. قال: وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين. قبل أن نكمل نرجع للمسألة هذه بعد قليل، تذكرت أن هناك أدب حقيقة، يعني من الأولى أن يذكر بعد إحسان النية ما ذكره هنا المؤلف، وهو أن الكلام عن وجوب إخلاص النية قد يؤدي في بعض الأحيان ببعض الناس إلى الغلو في الجانب الآخر بعدم التحديث، إلى أن يترك التحديث بالكلية بحجة عدم حضور النية، وهذا أيضا من مداخل الشيطان. كما أن عدم إخلاص النية، التحديث مع عدم إخلاص النية هذا أمر مذموم، فكذلك ترك التحديث وترك التعليم بحجة عدم حضور النية هذا أيضا أمر مذموم. وكما قيل في غير هذا الموطن في لكن فيما يشبهه، ود الشيطان أن لو نال منا بمثل هذا الأمر، ترك كل الناس فعل الخير من أجل خوف ألا يعني يكون حاضر النية. وكما قيل ترك العمل من أجل الرياء أو خوف الرياء شرك. فالمقصود إن مما ينبغي ذكره أيضا من الآداب بعد ما ذكرنا سابقا هو الحث على نشر السنة، حتى لا يحصل عند الناس ردة فعل من الكلام في إخلاص النية. فلا شك أن نشر السنة النبوية من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ويعني يمكن أن نذكر في هذا المجال كل النصوص الواردة في فضل التعلم والتعليم، لأن السنة ستكون في قمة ما يحث على تعلمه وتعليمه مع القرآن الكريم. لا طال فينا الشيخ حميد، مع القرآن الكريم يعني وإقرائه وقراءته. فلا شك أنها تعليم السنة من الأمور الفاضلة والتي ينبغي أن يحث عليها، وخصت السنة بأحاديث نبوية دالة على استحباب نشرها، كقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وقوله عليه الصلاة والسلام وهو خاص بالسنة نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب مبلغ أو عام سامع، ورب مبلغ أو رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه لا فقه له. ففي هذا الحديث يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بنظارة الوجه أو بلوغ نظارة الجنة ونعيم الجنة كما قيل في تفسيرها أيضا، لمن بلغ عنه حديثا من أحاديثه. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لما خطب في حجة الوداع على أن يبلغ الشاهد الغائب، وكان قد خطب بخطبته العظمى في حجة الوداع. فالمقصود أن تبليغ سنة النبي عليه الصلاة والسلام أمر لا شك أنه من أفاضل الأعمال التي يحث عليها الناس. نعم، لو أن الإنسان عرف أن النية لا تحضره بالكلية الأولى به أن لا يحدث، لكن إذا استطاع أن يقاوم ذلك فعليه أن يحدث ويتوكل على الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يحضر النية وأن يحسن النية في أي وقت من الأوقات، ويعني يسأل الله عز وجل العفو عن التقصير ولا يترك التحديث بكلية. أما بالنسبة للسن فهنا يذكر الراجح عنده، يقول وقد اختلف في السن الذي إذا بلغه استحب له التصدي، لكن يبين أن الصواب أنه ليس هناك سن معين للتحديث ولتصدر للتحديث، ولكن متى احتيج إليه، متى كان تحقق النفع من تحديثه فهذا سن التحديث ووقته. مدام هناك نفع متحقق من التحديث للمسلمين فهذا سن تحديث هذا الشخص. وقد يختلف هذا من بلد إلى بلد، بل من مجلس إلى مجلس، من حال إلى حال، فما دام أنه هناك من سينتفع بكلمة يقولها فعليه أن يبادر بذكرها، فإن الغرض هو نفع الناس، فما دام يتحقق النفع وهناك حاجة إليه فلا بد أن يبادر، هو أجر وثواب يجب أن لا يغفله الإنسان. والتواضع في مثل هذه الحالة هو من نوع وساوس الشيطان كما ذكرنا سابقا، وفرق بين التواضع والوضاعة كما نقول دائما، فرق بين التواضع وهو عدم التعالي على الناس وغمط الحق والكبر، وبين أن يكون الإنسان يرى نفسه ليس بأهل لأن يكسب ثوابا وأجرا بأن ينفع الناس وهو قادر على نفع الناس، هذه وضاعة ودناوة نفس لا يشكر عليها الإنسان بل يذم، فيجب أن يفرق الإنسان بين الحالين. أما تحديدها بالسن فهذا يعني يقبل على أنه مثلا في الغالب ممكن نقول أو في كثير من الأحيان أن يكون هناك سن معين لأن يبلغ الإنسان مقدار ما يحتاج إليه، أو بلوغ مثلا مرتبة الإمامة لا يبلغها الإنسان في العادة، في العادة أيضا ليس أمرا مضطردا إلا عند بلوغ هذا السن. يعني هذا كله حقيقة نذكره اعتذارا لمن حدد سنا معينا، وإلا كما قلنا الضابط هو الاحتياج والنفع للتحديث، لكن أقول لعلهم أرادوا أن هذا هو الغالب، أو أن رتبة الإمامة في العادة لا تبلغ إلا بعد بلوغ هذا السن، هذا يمكن أن يوجه به كلام بعض أهل العلم لا مجرد التصدق للتحديث أو نفع الناس بموعظة أو بكلمة أو بتحديث أو ما شابه ذلك. لذلك لما ذكر هنا كلام الرام هرمزي وهو المقصود بابن خلاد، وهذا كلام كما تجدون في الحاشة موجود في المحدث الفاصل، أنه حدده بسن 50، قال لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد، واحتج لذلك بقول أحد الشعراء وهو سحيم بن وثيل، وهو شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، وقصيدته هذه قصيدة مشهورة جدا، هي أول قصيدة في الأصمعيات التي هي كما تعرفون الأصمعيات من أجل مختارات الشعر العربي، ومؤلفها الإمام الأصمعي عبد الملك بن قريب. فيها هذا البيت الذي يقول فيه يثني على نفسه، وهي القصيدة التي أولها البيت المشهور عن ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع الإمامة تعرفوني، هذا أول بيت فيها، ثم بعد في أثناء هذه القصيدة هو يمدح نفسه ويعتز بنفسه يقول أخو 50 مجتمع أشدي ونجذني أي وحنكني، المنجذ هو المحنك صاحب التجربة، يقول يعني وجعلني محنكا مداورة الشؤون أي مدارات الأحوال المختلفة ومعايشتي لظروف وأناس مختلفين حتى اكتسبت التجربة والحنكة والحكمة من طول هذا السن. والرام هرمزي إمام في الأدب وله مؤلفات فيه، ولذلك تجدون أن كتابه المحدث الفاصل هو قطعة أدبية بالفعل، كثيرا ما يورد فيه كلاما أدبيا راقيا، ومتأثر في كثير من آرائه بأبيات العرب وأشعارها. ولذلك يميل في هذا الموطن إلى أن سن 50 هو مجتمع الأشد، يورد بعد ذلك عبارة أخرى يقول: وليس ممكن أن يحدث عند استيفاء الأربعين لأن حد الاستواء ومنتهى الكمال. نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين، وفي الأربعين تتناهى عزيمة الإنسان وقوته ويتوفر عقله ويجود رأيه. قلنا كل هذا من باب التغليب، وإلا فالأمر أوسع من ذلك. ولذلك أنكر القاضي عياض ذلك على ابن خلاد وقال: كم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن ومات قبله، وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل الأربعين، وسعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين، وكذلك إبراهيم النخعي، وهذا مالك بن أنس جلس للناس ابن نيف وعشرين، وقيل ابن 17، والناس متوافرون وشيوخه أحياء. وكذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك، والله أعلم. إنكار القاضي عياض مبني على إجراء الأمر على ظاهره، وأنه كأنه يرى عدم جواز التحديث قبل الأربعين أو الخمسين، لكن لا أظن الرام هرمزي قصد ذلك، وإن كان ظاهر عبارته يومئ إليه. على كل حال، إنكار القاضي عياض نستثمره في بيان أن الصواب في المسألة كما ذكر ابن الصلاح عليه رحمة الله، من أن المقصود الأغلب أو رتبة الإمامة. وقد ذكر هنا أمثلة لمن حدث قبل الأربعين وقبل الخمسين، وهناك كتاب مؤلف في جمع العلماء الذين ماتوا ولم يتجاوزوا سن الأشهد، هذا عنوانه: العلماء الذين توفوا ولم يتجاوزوا سن الأشد. وحدده المؤلف وفقه الله تعالى بأربعين عاما، وجمع فيه عددا وافرا من أهل العلم ممن توفي قبل الأربعين وهو من العلماء، يعني أمثلة كثيرة ووافرة، لا أذكر الآن كم عددهم، لكنه مجلد، كتاب في مجلد العلماء الذين ماتوا ولم يتجاوزوا سن الأشد، تأليف الشيخ علي العمران. فهذا التحديد كما ذكرنا سابقا ليس يعني أمرا مفروضا، بل هو وجهة نظر إن صح التعبير. ثم يدافع هنا ابن الصلاح عن رأي الرام هرمزي قائلا: قلت ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك، فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت، ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال. ما لكلام ابن الصلاح إلى أن كلام الرام هرمزي يقيد بالأغلب، أن مقصوده الأغلب، أن أغلب الناس إنما يبلغون سن الإفادة إذا وصلوا هذا السن، وأما قبل ذلك فيندر من يبلغ سن الإفادة. لكن قلنا بأن الأمر لو يقيد ب يعني كأن حتى ابن الصلاح يميل إلى أن المقصود بها الإمامة أيضا حقيقة، لكن لو قلنا بأنها ما دام هناك متحقق نفع وليس هناك مفسدة من التحديث مفسدة يعني تفوق النفع، فعندها يحدث هذا الإنسان ويتصدر للتحديث ولا بأس بذلك. نعم. قال في آخر كلامه: أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال، أي هؤلاء الذين حدثوا قبل ذلك السن، إما أنه احتيج إليهم أو أنه كما ذكر سابقا نعم احتيج إليهم، أو سئلوا ومن سئل عنده شيء من العلم يجيب، وهذا غير التصدف. أو يقول إما سئلوا بسؤالا صريحا أو بقرينة الحال، يعني مثلا يسأل في مجلس كل من فيه عامة وهو طالب علم أولى أن يجيب وكأنه هو الذي يسأل، فعندها يجيب، هو أولى من في ذلك المجلس بالبيان والجواب، فعليه أن يتكلم. المقصود أنه إذا كان هناك نفع من التحديث يحدث. وأما السن الذي إذا بلغه المحدث كما تكلم عن السن الذي ينبغي له أن يبتدئ به التحديث، تكلم الآن عن السن الذي ينبغي عليه أن يتوقف فيه عن التحديث، والكلام عن أداب المحدث لا عن أداب طالب الحديث، أداب طالب الحديث تأتي إن شاء الله. يقول: أما السن الذي إذا بلغه المحدث انبغى له الإمساك عن التحديث فهو السن الذي يخشى أو يخشى عليه فيه من الهرم والخرف، ويخاف عليه فيه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه، والناس في بلوغ هذه السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم، وهكذا إذا عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية. وقال ابن خلاد: أعجب إلي، نترك كلام خلاد إلى أن نبين هذا. يقول: السن الذي يقف فيه الإنسان عن التحديث هو السن الذي يخشى معه أن يخلط إذا حدث. طبعا هذا الكلام ينصرف إلى زمن الرواية، زمن الرواية عندما كان المحدثون يحدثون من حفظهم، وغالب الناس إذا شاخوا يختلف حفظهم، فإذا كان معتمدا على حفظ صدره وشاخ وكبر فإنه غالبا سيختل هذا الضبط والحفظ عنده، وإذا وصل اختلاله إلى درجة أن غلب عليه الاختلال والاختلاف فواجب عندها أن يترك التحديث، وإن لم يتنبه هو فعلى من ينصح له أن يحث أهله وأبناءه وأقاربه أن يمنعوه عن التحديث، كما وقع مع بعض المحدثين الذين حجبوا عن الناس لما بلغوا سنا الضعف وقلة الضبط، كعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وكجرير بن حازم وغيرهما ممن حجب عن الرواة لما بلغوا درجة التخليط. الإشكال أنه قد يختلطها ولا يدري وهو لا ينتبه، لذلك اقترح بعض الناس سنا معينا يتوقف فيها عن التحديث، وقد لا يوفق إلى أهل بيت ورعين من أهل العلم يعرفون أنه ينبغي عليه أن يترك التحديث أو ما شابه ذلك، فيبقى يحدث ولا يتنبه كل الناس إلى اختلاطه فيخطئ في الرواية. لذلك قد اقترح بعض أهل العلم سنا معينا يتوقف فيها المحدث عن التحديث، وإن كان هذه السن كما قلنا ليست مضطردة أو كما يأتي ليست مضطردة، ولكن هذا اقتراح لهم يعني أيضا مبني على الغالب. هذا وإن قلنا بأنه خاص بزمن الرواية، لكن له وجه أيضا حتى في يوم الناس هذا، فإن الفهم والاستنباط أيضا والقدرة على استحضار المسائل والترجيح كلها تضعف مع كبر السن، كلها أمور تضعف مع كبر السن واختلال الفهم، قد يصل الإنسان لا لدرجة اختلال الحفظ بل إلى درجة اختلال الفهم واستحضار الأدلة واستحضار الأقوال. ف فليس كل أحد إذا كبر أو إذا علت به السن يعني يصبح علمه أتقن، كما أنه ليس كل أحد إذا كبرت سنه يضعف علمه. فكم من رجل يكون علمه في سن الأربعين أو الثلاثين أحسن من علمه في سن السبعين والثمانين، بسبب أنه لما كبر ضعف عقله. لا نقصد بضعف العقل الجنون حتى يعني لا يستفاد منه شيء، لكن حدة الذهن والذكاء والفهم قد تضعف عند بعض الناس، وإن كان هذا قليل في أهل العلم حقيقة، إنه يعني إلا القرف الذي هو مرض نعم يقع لهم كما يقع لغيرهم، لكن ضعف الذكاء والفهم هذا قليل يحصل في أهل العلم، بل يمتد بهم العمر وهم كلما امتد به العمر يزدادون ذكاء وفهما، هذا الغالب فيهم، لأن أعمال العقل رياضة، ما دمت أنت مستمر على هذه الرياضة لا تخشى شيئا. عوام الناس والذين لا يعملون أذهانهم إذا كبروا هذا هو الذي يخشى عليه أنه بالتدريج يفقد الذكاء، لأنه مثل العضلة الذي بعدم الحركة يسترخي، كذلك العقل بعدم إعماله مع كبر السن يسترخي ذكاؤه. فالعالم الذي هو دائم ومستمر يفكر في مسائل العلم ويقدح ذهنه هذا في رياضة مستمرة، لذلك لا يضعف عقله إلا بوصول درجة الخرف الذي هو مرض يصيب العقل مع كبر السن. فالمقصود أنه يعني ليس دائما كبر السن دليل على متانة العلم، كما أنه ليس دائما دليل على قلة العلم، وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. ثم يقول يذكر عبارة ابن خلاد: أعجب إلي أن يمسك في الثمانين لأنه حد الهرم، فإن كان عقله ثابتا ورأيه مجتمعا يعرف حديثه ويقوم به وتحرى أن يحدث احتسابا رجوت له خيرا. يعني حتى الرام هرمزي لم يجعله حدا فاصلا، ولعل الرام هرمزي بنى ذلك على أيضا على بعض كلامه أهل الأدب والشعر، ومنها البيت المشهور لمحلم بن عوف أحد الشعراء العرب: وكان رجلا كبيرا في السن ودخل عليه أحد الأمراء وسلم عليه فلم يسمع سلامه فلم يرد عليه، فقيل له إنه قد سلم عليك، فوقف مباشرة يعتذر بقصيدة. هل هذا يقال عنه بأنه يعني ضعف عقله؟ ضعف سمعه، لكن عقله ما زال مجتمعا، يعتذر ويقول في قصيدته بيتا مشهورا وهو من أبيات الشواهد، يقول: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. إن الثمانين وبلغتها، هذا موطن الشاهد. موطن شاهد لماذا؟ من يذكر له علاقة كذا بكتب النحو والبلاغة أيضا، تذكرون بيت مشهور جدا، كيف؟ لا، إن الثمانين وش يعني؟ لا هي تعرف أبيات الشواهد تكون في أشياء غريبة ونادرة، كيف؟ وبلغتها، هو موطن الشاهد وبلغتها، شاهد لماذا؟ لا، ممكن تكون للواو، لكنهم يريدونها في الجملة المعترضة، مثالا للجملة المعترضة، الواو هنا اعتراضية، ممكن تورد في أن الواو هنا اعتراضية ليست واو عطف، يعني فائدتها بيان أنها معترضة، أنها جملة معترضة، يعني هو يدعو الآن للأمير: إن الثمانين وبلغتها يا أيها، ولذلك لم يقل وبلغتها أو بلغتها، ولذلك يخطئ كثير من الناس ويربطها ويقرأها وبلغتها، لا هي وبلغتها، يعني أدعو الله أن تبلغ الثمانين يا أيها الأمير كما بلغتها أنا. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. فمثل هذا البيت وضرب الشعراء بعده على هذا المنوال وجعلوا الثمانين كأنها سن الضعف بعد هذا البيت، فلعل هذا هو أيضا سبب اختيار الرام هرمزي للثمانين خاص، وإلا لو أنه اختار السبعين بناء على أن أعمار أمة النبي عليه الصلاة والسلام بين الستين والسبعين لكان ذلك أقرب إلى يعني انتزاع الدليل من السنة، لكن اختيار الثمانين يظهر أنه مأخوذ من مثل هذه الأبيات التي ذكرها أهل العرب وأهل الشعر والأدب. قال: ووجه ما قاله أن من بلغ الثمانين ضعف حاله في الغالب وخيف عليه الاختلال والإخلال، وأن لا يفطن أو أن لا يفطن وأن لا يفطن له إلا ليش ضابطها بالضم كذا مضبوطة بالضم عندكم وأن لا يفطن له خطأ هذا بالضم كيف أي ما في شك بالفتح هو الصواب نعم وأن لا يفطن أي بالفتح هو الصواب لكن عندنا مضبوطة بالضم وأن لا يفطن له إلا بعد أن يخلط كما اتفق لغير واحد من الثقات منهم عبد الرزاق وسعيد بن أبي عروبة. قال إنه هذا الاختيار من الرام هرمزي مبني على الأغلب خشية أن يخلط الإنسان وهو لا يدري ولا يتفطن له، وضرب مثالا بعبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني صاحب المصنف المتوفى سنة 11200 ولا لا إلا سنة 11200 وقد اختلط عمياء واختلط حفظه بعد عمى، لكن من أخذ عنه من كتبه فحديثه عنه صحيح، ولذلك كان حديث الدبري عنه صحيحا لا شك في صحته، وإن وقع فيه بعض الأوهام لكنها لا تخرج رواية الدبري عن أن تكون مقبولة صحيحة عن عبد الرزاق. يبقى أن من أخذ عنه قبل عماه أتقن وأولى بالضبط والإتقان لا شك، مثل حديث الإمام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق والراهوية والدوري، هؤلاء جميعا ممن سمعوا منه قبل اختلاطه فهذا بالنسبة لعبد الرزاق. وأما الثاني وهو سعيد بن أبي عروبة فسيأتي الكلام عنه في المختلطين أيضا في باب المختلطين، وأنه ممن اختلط اختلاطا فاحشا ابتدأ به التغير من سن مبكرة نوعا ما، يعني من سنة كما ذكروا من سنة 132 هجري، ثم استمر متماسكا إلى سنة 145 هجري، يعني حديثه ما زال مقبولا إلى سنة 145 حديثه مقبول، ثم بعد سنة 145 نزل يعني أصبح من يروي عنه بعد 145 حديثه ضعيف، قبلها مقبول على تدرج، يعني حتى تعرف أيضا الاختلال ما هو بيوم حددون سنة، هو يعني مثل ما يذكر عن التفريق بين المتقدمين والمتأخرين أو يتصور أنه يعني من سنة 400 ينتهي يبتدي العصر الجديد، وهذا من سنة 175 فجأة كذا انتقل إلى، يعني مسألة بالتدريج إلى أن يصل إلى درجة العلماء يرون أنه قد غلب عليه الاختلاط بعد هذا السن، عندها يحددونه بهذه الفترة. ثم اشتد به الاختلاط، مكث 10 سنوات في الاختلاط إلى أن بلغ إلى درجة الخرف الكامل، يعني بعد 145 ما زال عاقلا وإن كان مختلط الضبط، لكن في أواخر عمره خلف تماما حتى صار يهذي بكلام ليس من كلام العقلاء، كما يأتي في أيضا عند الكلام على اختلاطه في باب المختلطين. فهذا لو أنه حجب بعد سنة 145 لارتاح الناس كثيرا، بدل أن نتعب الآن هل هذا الراوي سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، وهذا سمع منه في الحالين، وهذا لا ندري هل سمع منه قبل أو بعد. فلو أنه حجب بعد الاختلاط ومنع أو امتنع هو من التحديث لا تميز حديثه، وأصبح كل ما يرويه إذن مقبولا. لكن لما حدث باختلاط فسد، ربما فسد بعض حديثه المقبول بسبب عدم تمييز ما حدث قبل الاختلاط مما حدث بعد الاختلاط، وقد يكون مما حدث به قبل اختلاطه أو مما ضبطه وإن حدث به بعد اختلاطه، لكن نحن لا ندري. فحجبهم أو امتناعهم من التحديث إذا خيف عليهم هذا أولى حماية لما يعني ما ضبطوه من الرواية، حتى لا يفسد ما ضبطوه من الرواية. لكن نبه ابن الصلاح هنا إلى أن هذا أمر أغلبي، ولذلك يقول وقد حدث خلق بعد مجاوزة هذا السن فساعدهم التوفيق وصحبتهم السلامة، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى من الصحابة، وهؤلاء هم من أواخر الصحابة وفاة. فأنس بن مالك آخر هؤلاء الثلاثة وفاة، وهو آخر من توفي بالبصرة، وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى هما من قيل بأنه آخر من توفي بالمدينة، وهؤلاء من الصحابة. قال ومالك والليث وابن عيينة وعلي بن الجعد في عدد جم من المتقدمين والمتأخرين، هؤلاء كلهم حدثوا بعد 80، بعد بلوغ 80. وقد ألف الإمام الذهبي كتابا اسمه أسماء من عاش بعد شيخه أو بعد سماعه 80 سنة، جزء مطبوع بهذا العنوان، أسماء من عاش بعد شيخه أو بعد سماعه 80 سنة، وذكر فيهم 416 عالم. طبعا هؤلاء أكثر من أن يكونوا تجاوز 80، لأنه شرط فيهم أن يكونوا قد عاشوا بعد السماع 80 سنة، فهو قد سمع ثم عاش بعد سماعه أو بعد شيخه حتى 80 سنة، فشرطه أشد من شرط ابن الصلاح هنا يعني. ومع ذلك أورد هذا العدد الجم الكبير 416 شخص ممن حدثوا بعد سماعهم، يعني بعد تلقيهم للرواية، أو بعد وفاة الشيخ الذي أخذوا عنه 80 سنة. يعني هؤلاء تجاوزوا 80 يقينا بسنوات، أيضا أقلها 5 سنوات في الغالب اللي هي سنوات التلقي أو سن التحمل أو بداية سن التحمل. قال وفيهم غير واحد حدثوا بعد استيفاء 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري رضي الله عنهم أجمعين. الحسن بن عرفة قيل أنه عاش 110 سنوات، وأبو القاسم البغوي عاش أيضا فوق 100 سنة، لا أذكر الآن هل هي 102 أو 103 نحوها يعني. وأبو إسحاق الهجيمي عاش أكثر من 100 سنة أيضا، أظن 103 أو نحوها، وله قصة يأتي ذكرها. وهو يختص بأمر دون كل العلماء يأتي ذكره. وأبو طيب الطبري 102 عاش 102، فكل هؤلاء عاشوا أكثر من 100 لا 80 فقط، وحدثوا بعدها إلى أواخر حياته. وللذهبي أيضا كتاب جزء أهل 100 فصاعدا، جزء أهل 100 فصاعدا وهو مطبوع. كيف؟ للإمام الذهبي، الإمام الذهبي كتاب آخر جزء أهل 100 ذكر فيهم 126 رجلا، 126، شوف قل العدد، في 80 كان أكثر طبعا، لأن كل من سيذكر في أهل 100 سيذكره في أهل 80 تقريبا، يعني لأن الشرط مختلف هنا عن هناك، لكن تقريبا سيشتركون في غالب الرواة. أما أبو إسحاق الهجيمي فله قصة طريفة، وهذا هو الأمر الذي يختص به، وهو أنه أقسم ألا يحدث إلا بعد مرور 100 سنة. يعني هو الوحيد الذي بقية هؤلاء حدثوا قبل 100 بكثير، ثم عمروا حتى تجاوزوا 100 فحدثوا بعد 100، لكن أبا إسحاق الهجيمي لم يحدث أصلا إلا بعد 100، وذلك أنه رأى رؤيا، أنه رأى أنه يكور عمامة على رأسه، إما 10 مرات أو 100 مرة نسيت الآن، المقصود أنه أويت له بأنه يعيش 100 سنة أو أكثر من 100 سنة، فأقسم ألا يحدث لأجل هذه الرؤيا إلا بعد مرور 100 سنة، فعاش 100 سنة بالفعل، فلما تجاوزها أو بلغها جاءه طلبة الحديث وقالوا وفي بنذرك. ما أدري من الذي أدركه يوما أقسم ثم عاش حتى بلغ 100، فجاءوه يوم بلوغه 100 وطلبوا منه أن يحدث، وعقد له مجلس التحديث، فأحب القارئ قبل في بداية المجلس أن يتثبت من كمال ضبطه وإتقانه، ما الذي ينفعنا إذا بلغ 100 وقد خرف. فكان في أول ما قرأه عليه قصة عامر بن فهيرة لما هاجروا إلى المدينة، لما هاجر الصحابة إلى المدينة وأصابتهم الحمى وأصبحوا يتشوقون إلى، حديث صحيح في السيرة، صاروا يتشوقون إلى مكة، وقال منهم من قال بعض الأبيات، منها كلمة عامر بن فهيرة: إن الجبان حتفه من فوقه كالثور يحمي جلده بروقه. فالقارئ ماذا قال؟ الروق هو القرن، كالثور يحمي جلده بروقه أي بقرنه. فحتى يختبر القارئ الشيخ ويعرف هو واعي مستحضر يفهم، قال: كالكلب يحمي ثور جلده بروقه. فقال له الشيخ: يا ثور قل كالثور. ففرحوا بهذه الشتمة أشد الفرح، لأنها بيّنت لهم أن الشيخ ما زال تام العقل مستحضرا للمعاني ولم يغب عقله، فقرئ عليه حينها. فالأمر الذي تفرد به لا أنه حدث بعد 100، ولكن أنه لم يحدث إلا بعد 100، هذا أبو إسحاق الهجيمي، واسمه إبراهيم ابن علي ابن عبد الله، توفي 51 و300 من الهجرة. ثم يقول ابن الصلاح، كم الساعة الآن؟ الآن المساء 10، إذا وصلنا ساعة وربع نبهنا جزاك الله. يقول: ثم إنه لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء. وزاد بعضهم فكره الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك. روينا عن يحيى بن معين قال: إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق. وعنه أيضا: إن الذي يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى منه بالتحديث فهو أحمق. هذا أيضا أدب من الآداب، أنه على الإنسان ألا يزاحم أهل الفضل ومن هم أعلم منه في التحديث. فليس من الأدب أن تكون في مجلس وتعرف أن فيه من هو أعلم منك وهو متكلم، يعني هو في مجال أنه يجيب أو يتكلم أو ينفع، ثم تبادر بالجواب والكلام قبله. والسبب في ذلك ليس فقط من باب الأدب، مع أن الأدب يجب أن يراعى في مثل هذا الأمر، لكن ما دام أنه أكثر علما فهو أولى بإصابة منك، حتى لو أصبت فهو أولى ببيان الصواب وزيادة التوضيح وصحة الاستدلال له، فيكثر النفع بكلامه أكثر من كلامك. لذلك أولى بك أن لا تبادر إلى مثل هذا الأمر، إلا كما قلنا إذا كان هناك نفع متحقق، أو إذا لم يقم هذا الأعلم بواجبه. فكم من عالم معتزل لا ينفع الناس بعلمه لأي سبب من الأسباب، فإذا كان هناك حاجة إلى علمك، يعني ضابط حقيقة كما ذكرنا في السن هو الاحتياج أو القيام بفرض الكفاية، قد يكون هناك الأعلم ويحدث ويتكلم لكنه ما كفى الناس. الأمة تحتاج إلى معلمين كثر، قد يكون في نفس البلد لكن البلد ضخم كبير مثل الآن بلدان هذه الأعصار، تحتاج إلى معلمين كثر حتى لو كان هناك من يقوم بالتعليم، لكن في طرف مكة يشق على كل الناس أن يأتوا إليهم من الطرف الآخر، فقام رجل آخر في مكان آخر بالتعليم وحصل الانتفاع به، هذا حسن وجيد. هو المقصود من مثل هذه الآداب يا إخوان أن لا يؤدي تحديث قليل العلم بصد الناس عن الأعلم وإلى حصول هذه المفسدة. أما إذا لم تحصل هذه المفسدة فليحدث وليبارك الله فيه وليعلم. أو إذا كان هناك أيضا مفسدة مترتبة من تعليمه تفوق مصلحة تعليمه، يعني هذا الأقل علما، إذا كان هناك مفسدة تفوق مصلحة تعليمه عندها أيضا يجب عليها أن يتوقف عن التحديث. فالمقصود هو تحقيق النفع وعلى أكمل وجه ممكن، فما دام أن تحديثه لا يؤدي إلى مفسدة أعظم من مصلحة تحديثه فعليه أن يحدث ولا يتأخر عن ذلك. ثم أورد هنا قال طبعا في بداية يقول أن يحدث بحضرة، هذا واضح، قال بل ببلد فيها من هو أولى بالتحديث منه. وأورد عبارة يحيى بن معين التي يتكلم فيها عن أبي مسهر، وهو عبد الأعلى بن مسهر أحد نقاد الشام، أحد أعلم أهل الشام، وهو في أهل الشام كابن معين في أهل العراق، هو أعلم أهل الشام برجالها وبالجرح والتعديل خاصة، فهو عالم برجالات الشام جرحا وتعديلا، تواريخ وفيات ومواليد وإلى ذلك، ولذلك كان يعظم يحيى بن معين تعظيما شديدا جدا، فهو مرجع أهل الشام في الجرح والتعديل، عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر، وله أقوال كثيرة في الجرح والتعديل، نعم ليست بكثرة أقوال يحيى بن معين وأمثاله، لكنها يعني كثيرا ما ينقل كلامه في الجرح والتعديل، وهو من تلامذة يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وممن أكثر النقل عنهما أبو مسهر، كثير من أقوال يحيى بن معين يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي من رواية أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر، والله أن له كتابا في ذلك، لأن كثيرا من النقول بإسناد واحد إليه عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فلعل له كتابا ينقل فيه أقوالهما، وإن كان هذا الكتاب لا نعرف عن وجوده الآن شيئا. هذا بالنسبة لأبي مسهر، وعبارة يحيى بن معين تبين جلالته، ولا يقصد بها المعنى الحرفي لها، ولكن يقصد بها بيان جلالة هذا الإمام ومكانته، ويحيى بن معين يقصد بهذا الأمر الثناء عليه غاية الثناء، لأن مكانة يحيى ولا شك أشهر وأجل من مكانة أبي مسهر، فأراد أن ينوه بمكانة أبي مسهر، وأنه يتواضع إلى درجة أنه لا يرى أن يحدث في بلد فيها مثل أبي مسهر أو أبو مسهر، فالمقصود بها الثناء على أبي مسهر، لا يقصد بها أنه يعني يستحق أن تحلق لحيته وأن هذا هو جزاؤه الشرعي من حدث، لا، وإنما يقصد بها الثناء، وهذه من العبارات التي يعني يستخدمها الناس قديما وحديثا وتقبل وتجرى على المعنى العرفي لا على المعنى الحرفي. أيضا العبارة الأخرى، إن الذي يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى بالتحديث منه أحمق، كذلك هذه العبارة فيها بيان إلى أنه يجر على نفسه النقد، ويؤدي به ذلك إلى أن لا ينتفع به النفع الكامل، ولا ينتفع بمن هو أعلم منه، لذلك استحق أن يوصف به الحمق من فعل ذلك. قال: وينبغي للمحدث إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره في بلده أو غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر أن يعلم الطالب به ويرشده إليه، فإن الدين النصيحة. يقول هذا وإن كان متعلق بآداب الطالب، لكنه حسن أن يذكر هنا استطرادا. قال: وإذا كنت يا أيها الطالب قد رأيت من تصدر للتحديث وهناك من هو أعلم منه أو أعلى إسنادا منه أو الفائدة التي سمعت من ذلك المتصدر هي إذا أخذت من غيره أفوت وأحسن، فدل هذا دل طلبة العلم إلى هذا الذي هو أعلى إسنادا وأكثر إفادة وأكثر علما، ولا تبخل عليهم بهذه الدلالة، وهو أدب مهم في الحقيقة، يدل على حسن نية في طلب العلم وعلى ابتعاد عن حظوظ النفس، لأنه كثيرا ما يقود الحسد والغيرة إلى إخفاء مثل هذه المعلومات، خاصة إذا كان الأعلم غير مشتهر ممن مثلا اعتزلوا أو ممن لم يعرف بالعلم حتى الآن لم يشتهر به أو ما شابه ذلك، فعليك أن تدل الناس عليه من باب الحرص على الإفادة، ولك أجر نشر العلم حينها إن شاء الله، الدال على خير كفاعله، فهذا أدب ينبغي أن يتحلى به طلبة العلم، ويدخل في ذلك الدلالة على الكتب النافعة
على الصحبة الخيرة النافعة، على كل أمر يجر نفعا دينيا أو دنيويا. هذا أيضا ما ينبغي يتحلى به المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، والكتب الآن خاصة في الكتب حقيقة ينبغي أن يحرص على هذا الأدب وأن يتبنى هذا الأمر، لأن الكتب بالألوف والمكتبات ما زالت تقذف علينا المصنفات والمؤلفات القديمة والحديثة صباح مساء، فكونك تقف على كتاب جديد كثير النفع أو على تحقيق نافع لكتاب هو أجود من التحقيقات الأخرى وتعرف هذا، وربما كان هذا أمر غير مشتهر عند طلبة العلم لا يعرفونه واختصصت بهذا الأمر دون سواك، فعليك أن تبادر إلى نشر هذه المعلومة ليعظم النفع بمثل هذا الأمر، ولا تتكتم به وتبخل على إخوانك في العلم، فإنه قد قيل إن من بخل بالعلم ابتلي بأحد ثلاث: إما بموته قبل أن ينتفع به، أو بنسيانه العلم، أو بصحبته للسلطان. هذا كلمة يذكرها السلف، يعني يقصدون أنه طبعا الأولى والثانية واضحة، يموت فلا ينتفع به، يبخل بالعلم يبخل بالعلم يبخل بالعلم حتى يموت، ومن تفع بالعلم الذي عنده ما استفاد؟ ما الأمر الذي استفاده؟ ضيع نفسه وعلمه، بدل أن يكون صدقة جارية أصبح إثما يحاسب عليه يوم القيامة لأنه كتم هذا العلم. الثاني ينساه، لأن من أعظم الأمور المثبتة للعلم تعليم العلم، وهذا يعرفه كل واحد منكم بالتجربة. إذا أردت أن تثبت المعلومة علمها، وإذا أردت أن ترسخ وتزيد ويبارك لك فيها علمها، فالتعليم هو وسيلة للتعلم. وما زال العلماء يقولون: ما علمنا حتى علمنا، يعني ما أصبح العلم ظاهرا جليا في قلوبنا حتى علمناه للناس. وهذا له علاقة بالتكرار والمراجعة، وأيضا له علاقة بالتوفيق والبركة والأجر والثواب. الله عز وجل يزيدك علما إذا علمت، وهو زكاة العلم التعليم. أما صحبة السلطان فالظاهر أنه يقصد بذلك إما أنها يعني عقوبة فيبتلى، أو الذي يظهر لي لا يقصد به فقط عقوبة وأنه ابتلاء، وإنما الذي يعلم يكتسب محبة الناس وإجلالهم وتعظيمهم وتعرف مكانته، فيكون أبعد عن أن يتطلب شيئا من ذلك عند غير طلبة العلم. أما العالم إذا كتم علمه لم يعرف بالعلم، ولا طرق بابه طلبة العلم، ولا عرفت مكانته فاحتقر وأهين، فلم يجد وسيلة لأن يعطى حقه إلا عند السلطان، فيذهب للسلطان يعني طلبا لهذه المكانة التي يرى أنه أهلا لها. هذا أمر نفسي، وبالتجربة هذا موجود. من لم يعلم بحث عن رياسة التعليم بغير التعليم، بحث عن رياسة التعليم بغير التعليم. هو لو علم لكفاه الله عز وجل بهذه الرياسة التي تأتيه دون أن يطلبها هو إذا كان حسن النية، لكن لما ترك التعليم وشعر أنه لم يعرف له مكانه وقدر، صار يتطلب الرياسة من غير الطريق الصحيح، فوجد أن السلطان طريق للرياسة سهلة فيذهب إليه. ولا شك أن مجالسة السلاطين على وجه الافتتان لما عندهم من الدنيا هذا أمر مذموم، وأن العالم واجب عليه الزهد والبعد عن ملاذ الدنيا حتى لا يفتتن، خاصة العالم، لأن العالم أعرف الناس بخطورة هذا الأمر، ففتنته بالدنيا أعظم من فتنة غيره. ثم يتخذ علمه وسيلة لأمور غير محمودة. وهذا هو أحد وجه من رأى من العلماء نصيحة العلماء بعدم ملازمة السلاطين ونهيهم عن ذلك. المقصود أن يعني بيان من هو أعلم هذا أمر محمود بين طلبة العلم. يقول: ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فيه، فإنه يرجى له حصول النية من بعد. روينا عن معمر كما قال روينا عن معمر قال: كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل، وليكن حريصا على نشره مبتغيا جزيل أجره. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من يتألف الناس على حديثه، منهم عروة بن الزبير رضي الله عنهما، والله أعلم. يقول: ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فيه، يعني لا يحق للمعلم أن يمتنع من إفادة أحد الناس بحجة أن هذا الشخص ليس بحسن النية في طلب العلم. أولا لأن النوايا لا يعلمها إلا الله، ولنفترض أنه ظهرت قرائن أو دلائل تدل على سوء نية هذا الشخص، وخاصة إذا كان سوء النية مثلا هو حب الرئاسة، فإنه ينبغي عليها أيضا أن يحدث، لأن هذا العلم يا إخوان هو سبب للاتعاظ ولترقيق القلب. أنت لا تعلمه علما ليس فيه وعظ وتذكير، أنت في الحقيقة بتعليمك له هذا العلم كأنك تعينه على شفائه من هذا المرض ومن هذا الداء. حدثه بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ عليه كتاب الله، بين له ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التذكير بالآخرة والحث على الزهد في الدنيا وإخلاص النية وما شابه ذلك. أنت في هذه الحالة تعينه على مقاومة هذا الداء الذي يعاني منه، لذلك لا ينبغي عليك أن تترك تحديثه. نعم يستثنى من كان طلبه للعلم لا لمجرد حب الرياسة، ولكن لنية خبيثة أخرى وهي التشكيك في الدين وإثارة الشبه والأباطيل حوله. هذا الذي ينبغي أن لا يدرس ولا يعلم، بل ينبغي عليه أن يدعى للإسلام وأن يشفى من المرض الذي هو فيه ثم بعد ذلك يعلم. فيستثنى من كلام ابن الصلاح هنا من كان سوء نيته إثارة الشبه والأباطيل، وغرضه من ذلك تشكيك الناس في دينه. هذا هو الذي ينبغي أن لا يحدث بالفعل. أضف إلى ذلك أنه، وهذا ما تأتي الإشارة إليها أيضا، أن هناك علوما أو معلومات لا يحدث بها كل إنسان، وأنه ينبغي على الإنسان أن يعرف أن يفرق في مجلس عن مجلس بين ما ينبغي أن يحدث به في ذلك المجلس وبين ما لا ينبغي أن يحدث فيه بمثل ما يريد أن يحدث به. حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فينبغي أيضا يفرق فيما يحدث به من مجلس إلى مجلس. أيضا من أمور التي لا بأس بي يعني ذكرها أو عملها، أن يخص بعض طلبة العلم بعلوم لا تعمم لغيرهم يتميزون بها، وعلى ذلك يحمل كلام بعض أهل العلم كالأعمش وغيره لا تعلق الدرة في أعناق الخنازير. قالوا لا لما امتنع من تحديث بعض الناس فليم على ذلك، فقال إنه كان يقال لا تعلق الدرة في أعناق الخنازير. فهناك معلومات هي من دقائق العلم التي يرتفع بها طالب العلم كثيرا وتعلو مكانته عند الناس، فإذا أعطيتها كل شخص ارتفع من لا يستحق أن يرتفع، وتحلى بها من لا يستحق أن ينظر إليه لأنه من أهل العلم. فينبغي العالم بالفعل أن يخص بها طلبة العلم المجدين الذين يستحقون التخصيص بمثل هذه المعلومات. أما كل من هب ودب يساوي كل من طلب العلم أو طلبة العلم المجدين، هذا أيضا يحتاج إلى حكمة يعني في 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 بثه ونشره. المقصود أنه يجب أن تراعي يعني الحكمة في هذه القضية، ولا يكون الغرض من التخصيص أو من المنع، يعني هذا هو حقيقة فقه المسألة، أغراض شخصية. فمثلا أعطي هذا لأنه أحب إلى نفسي أو لأنه قريبي أو لأنه يخدمني أو لأنه ينفعني أو لأنه يعطيني مالا، وأمنع هذا لأنه بخلاف ذلك، أو أن أتدخل في النوايا كما ذكرت سابقا فأقول هذا سيء النية ما أعطي، هذا حسن النية أعطي، وكأني علام غيوب، هذا لا يصح أيضا. فما دام أن الأمر لا لذاك ولا لهذا ولكن لحكمة متحققة أو يغلب على الظن تحققها فلا بأس بي يعني أن يفعل العالم ذلك والمحدث ذلك. وأما العبارة ذكرت هنا عن معمر إن الرجل يطلب العلم غير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل، نعم قلنا لأن هذا العلم علم شريف، هو نفسه دواء للقلوب المريضة وللنوايا السيئة، ويرجى لمن طلبه أن يعينه الله عز وجل على إخلاص النية. وهذا هو مقصود السلف، أنه قد يطلب الإنسان العلم ولا يكون عنده في بداية الطلب حسن نية، لكن لكثرة ممارسته لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظره في هذين النورين والهديين سرعان ما يرق قلبه ويستفيد وينتفع ويتذكر الإخلاص. فهما يعني الكتاب والسنة سبب الهداية، فإذا أكثر الإنسان من النظر فيهما وتدبرهما سيؤدي به ذلك بإذن الله تعالى إلى الخير الكثير. فلا يتوقف الإنسان عن الطلب لذلك، خاصة يا إخوان الذي يعني يحصل كثيرا أن الإنسان لا يكون عنده يعني أو الذي يحسن فيه الظن يعني من الناس ممن يطلب العلم غير الله أنه لا يكون عنده أصلا نية سيئة، وإنما بعض الناس يلقى في قلبه محبة العلم، محبة هذا العلم، فإذا غفل عن إخلاص النية لا لأنه يسيء النية ولكن لأنه يحب العلم أصلا، يحب علم الحديث كما يعبر عنه الآن في يقولون هوايته، هواية طالب علم الحديث. فمثل هذا ما أقربه من إخلاص النية، ليس بينه وبين إخلاص النية إلا شعرة، لأن لو أنه مات وهو يطلب النية يطلب العلم محبة فعمل هذا مباح، يعني لن يحاسب على أنه ما أخلص. انتبهتم يا إخوان، فرق بين الرياء أو ابتغاء الدنيا بطلب العلم وبين أن تطلب العلم محبة له، أنت بهذه المحبة أقل شيء نجوت لا لك ولا عليك. فإذا ارتقيت إلى الإخلاص كان ذلك أنفع لك. بل لو أنك طلبت العلم محبة ونشرته محبة فستؤجر رغم عن أنفك. لما؟ لأنه سينتفع به غيرك فيكون لك أجر. ولذلك نص العلماء على أن العمل المتعدي النفع أفضل من العمل الخاص النفع، لأنه حتى لو لم تنتفع به أنت وانتفع به غيرك، ما دام أنك غير سيء النية في تعليمه، وإنما علمت وعلمت حبا له، ما هو مثل ذاك الذي تعلم من أجل أن يقال له عالم فقط، لا، وإنما حب لهذا الأمر ورغبة فيه، فأنت على خير عظيم وستنال أجر بإذن الله تعالى. ثم يقول هنا: وليكن حريصا على نشره مبتغيا جزيل أجره، وهذا مما سبق ذكره، وقد كان في السلف رضي الله عنهم من يتألف الناس على حديثه، منهم عروة بن الزبير. هذا خلق مهم حقيقة، وهو نزول العالم إلى الناس وحرصه على تعليمهم، وأن يتألف الناس على التعليم، خاصة في هذه الأزمان، أن يبقى أناس في هذا الزمن يتصور أنه لابد أن يتعامل مع العامة بل ومع طلبة العلم بما يذكر عن بعض العلماء قديما كالأعمش وغيره، يقفل الباب ويجعل يعني له هيلمان وصولجان واحتشام مصطنع مبالغ فيه، إذا تكلم يتكلم بعد الحروف ويبخل على الناس بالمعلومة ويشعرهم وكأنه لا يخرج الفائدة إلا وقد خرجت من بين فكي أسد. هذا ليس من الدين والله في شيء، وليس من الحكمة، بل يجب أن ينزل إلى الناس، ولو لم يأته الناس ذهب إلى أبوابهم وطرق الأبواب وقال تعالوا واسمعوا الحكمة واسمعوا كلام الله واسمعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى ينشر العلم إذا ما حرصنا على نشره في مثل هذه الأيام مع صدود الناس عنه وبعدهم عنه؟ فإذا كان السلف كانوا يتألفون الناس كما ذكر هنا على التعليم، يوم أن كان طلبة العلم بالألوف والحرص على العلم الشرعي حرصا متناهيا جدا، فكيف اليوم الناس في إدبار وفي غفلة عن العلم الشرعي؟ واجب على الإنسان أن يترك هذه الأمور الشيطانية حقيقة، والتي ربما دخلها الشيطان من جهة هيبة العلم وجلالة العلم، وأنه بذلك يعني يعطي العلم منزلة، وأن هذا كلها لها قدر، ويأتي الكلام عنها بعد السطر التالي الآن. هذا صحيح، لكن نبه العلماء إلى أنه مدخل للشيطان، إذا أصبح سبب لمنع العلم وعدم الانتفاع هذا دل ذلك على أنه ليس بمحمود، وأن النية فيه ليست بخالصة. وأيضا حتى طبيعة الناس مختلفة، يعني قد يكون السلف قديما اعتادوا من أهل العلم أن يكون فيهم شيء من الاحتشام، شيء من لكن الآن الناس يفرحون ويلتفون حول من يبتسم في وجوههم، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، من يبتسم في وجوههم، من يجلس في مجالسهم، من يجلس في مجالسهم حتى غير الشرعية، يعني يسمع الأشعار ويضحك مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يتكلمون في أمر الجاهلية ويضحكون وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام بينهم، ينبسط مع الناس في مجالسهم، هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يبقى العالم حتى إذا جلس في مجلس العامة في كل مرة يريد أن يقلب المجلس مجلس علم، يخرج الكتاب ويقرأ عليه حتى يمل الناس، يعني معنى ذلك إذا دعوت عالما إلى دعوة يعني تنقلب هذه الدعوة إلى مجلس علم، هذا حسن بقدر وليس بحسن فيما لو أصبح هذا ديدن العالم. لا، هناك مجالس ينبغي أن يحرص فيها فقط، لو لم يخرج من هذا المجلس إلا بأن يمنعهم من الحرام وأن يعلمهم أدب الحلال، أدب المجالس الحلال، هذا علم. كيف يمزحون ولا يغضبون الله؟ كيف يلهون ولا يغضبون الله؟ كيف ينشطون أنفسهم لطلب العلم والعبادة بغير ما يسخط الله؟ كيف يقولون النكت والطرائف التي لا تغضب الله؟ هذا أدب وتعليم والناس في حاجة إليه، فهذا أيضا يحتاج أن يعلمه العالم بقوله وفعله للناس، فليكن عند العالم أيضا مجالس يعلم الناس فيها هذا الأدب. ومما ذكر من تألف الناس في التعلم أن أحد المحدثين كان كلما رأى غريبا جاء من قطر من الأقطار يسأله كيف الحديث عندكم، فإذا قال الله ما في أحد يحدث رحل خفية إلى هذا البلد ومكث فيه أشهرا ينشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعود بعد ذلك. شوفوا الحرص في نشر العلم. يسأل القرية الفلانية فيها محدث؟ يقولون لا. فثاني يوم يذهب إلى ذلك المكان ويمكث أشهر حتى يكون حلقة علم وطلبة حديث، يعرف إنهم سيأتون، هو يذهب إليهم ما هم يأتون إليه. يعني حتى العبارة المشهورة العلم يؤتى ولا يأتي، هذا لو وجد من يأتي، لكن إذا لم يوجد من يأتي يجب عليك أن تأتي إلى الناس وتبلغهم دين الله عز وجل. الظاهر الوقت انتهى، هل هناك سؤال أو شيء؟ طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري.